السادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. في الأول الرد على الرد كان بالتقييم العسكري لا يرقى للرد الإيراني. أما بالحرب الكلامية فبرع الاحتلال السياسي نتنياهو حصد دخول رفح بصفقة طهران على ما يبدو. هل سترد إيران على الرد؟ الملفات كيف نقرأها؟ وأيضا نقرأ سياسيا التطورات في المنطقة. أرحب بضيفي دكتور عامر السبايلي الخبير الاستراتيجي للتعليق على هذا الموضوع. دكتور عامر مساء الخير.
مساء النور.
أرحب أيضا مباشرة من طهران بالدكتور مهدي عزيزي الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية. دكتور مهدي مساء الخير.
مساء الخير.
رؤيا بودكاست. أبدأ معك دكتور عامر، وأنا أول سؤال وبوضوح، الرد على الرد كيف تقرأه؟
لا، هو الرد الإسرائيلي رد يتوافق مع ما تريد الولايات المتحدة أيضا. أولا رد لا يستدعي فكرة فتح جبهات، لا يستدعي من الإيراني رد مباشر، يغير الأولويات بالنسبة للإسرائيلي. يعني هناك تنازلات يريد أن يستفيد منها سياسيا ويستفيد منها عسكريا في مناطق أخرى، وبالتالي الرد يعني يمكن أن نقول أن الإسرائيلي أرسل رسالة واضحة مفادها أنه يستطيع العمل والقيام بعمليات في الداخل الإيراني، يستطيع أن يستهدف مواقع حساسة، يستطيع أن يكون هو أيضا قادر على الضرب من الداخل دون أن يضطر إلى أطر تقليدية أو عبور مساحات جغرافية واسعة، وبالتالي عامل مفاجأة يريد أن يكون حاضرا. لهذا لا يمكن التخفيف مما قام به الإسرائيلي، لأنه ينطوي على رسائل بلا شك هي يمكن أن تكون خطيرة إذا ما افترضنا أنه المساحات الجغرافية قربها من مراكز مهمة مؤثرة حساسة مفاعل نووي، كل هذا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار. والأهم أنه قادر على العمل ضمن عامل مفاجأة، أي أن يفاجئ بهذه العملية دون أن يتم إيقاف هذه العملية أو رصدها من قبل أجهزة رصد أو رادارات أو حتى معلومات استخبارية من مناطق أخرى. لهذا أعتقد أنه هو يكتفي بذلك، لأنه الإسرائيلي اليوم يعلم أنه يعيد ترميم العلاقة مع إدارة بايدن بالنسبة لنتنياهو. فرصته الكبرى اليوم هو أن يستفيد من تشكل مناخ مشابه لمناخ ما بعد 7 أكتوبر، أي بمعنى الدعم لإسرائيل عاد، فكرة التخندق خلف أمن إسرائيل عاد، المساحات والمرونة بالنسبة للقرار الدولي تجاه إسرائيل بدأ يتشكل، عادت الولايات المتحدة لتستخدم حق الفيتو، عادت الولايات المتحدة لتستجدي نتنياهو بدلا من أن يعني كانت تراهن في الأسابيع الماضية على إسقاطه. وبالتالي أصبح نتنياهو اليوم يحاول الاستفادة تدريجيا من هذه التحولات. لهذا نجد أنه سيقدم تنازلات على المستوى الإنساني كبيرة في موضوع غزة، لكن سيبقي ورقة أنه أن كل هذه القوى اليوم تطلب منه أن لا يقوم بمغامرات تفتح جبهة إقليمية، تفتح المنطقة على حرب يصعب احتوائها، وبالتالي هو سيحاول أيضا المناورة في مناطق أخرى. يعني بينما يصعد في فكرة استعداء أو الهجوم على إيران ينتقل إلى عمليات في الإقليم. يعني نرى أنه لبنان، سوريا، العراق، وملف رفح باعتبار أنه هو اليوم يصل أيضا في قناعات لدى الإدارة الأمريكية أنه حماس غير قادرة على إنجاز صفقة الرهائن. وهذا يقودنا أنه اليوم ليس هناك حاجة للإسرائيلي أن يخوض حرب مفتوحة تجعله يخسر الكثير، تجعله في مواجهة يحتاج فيها كل القوى الدولية معه، تجعله في النهاية بعيد عن الواقع. بالنسبة له الواقع مرتبط بالملفات التي فتحها جبهة غزة، موضوع الضفة الغربية، لبنان وسوريا، و قد تقود أيضا إلى العراق، لكن هذه هي يمكن أن نسميها السياسة الواقعية التي يحتاجها بعيدا عن فكرة مواجهة إيران، في مواجهة بالنسبة له عبثية لا تشكل هذه الإدارة الأمريكية بالنسبة له الغطاء، وبالتالي إطالة أمد هذه الأزمة بانتظار إدارة جمهورية قد يكون بالنسبة له الأفضل، العودة إلى المربع الأول، غزة، المحيط الجغرافي، ومن ثم الانتظار إلى مرحلة جلب إدارة جمهورية جديدة يمكن أن تقدم له الدعم الذي يريده أو الغطاء الذي يريده مستقبلا. إذن فكرة الحرب المفتوحة مع إيران اليوم لم تعد بالنسبة له لها قيمة، قد يكتفي الطرفين بهذه الجزئية، قد تتكرر العمليات التي تستهدف أهداف إيرانية ليس فقط في الداخل الإيراني لكن في المنطقة كما جرت العادة سابقا. لكن أعتقد أن الإسرائيلي هو الذي يعني وضع إيران في زاوية ضيقة وأجبرها على التدخل. الإيرانيين اليوم يعلمون أيضا أنه جبهة مفتوحة ضمن هذا المحور الدولي ضمن هذا الدعم قد لا تكون في صالح الإيراني أيضا، وبالتالي نوع من أنواع التوازنات رسمها الإيراني بلا شك في فكرة أنه ضرب إسرائيل أو توجيه ضربة من إيران إلى إسرائيل ليست تبو، أي أنها يعني يمكن أن تحدث، هي كما كان سابقا أنه لا يمكن أن تحدث وأنها يمكن أن تحدث بالوكالة أو من جغرافيا قريبة من سوريا أو لبنان. لا، هو الإيراني اليوم أيضا أرسل رسالة في فكرة أنه يمكن أن يستخدم إيران كجغرافيا مرورا بكل هذه المنطقة لاستهداف إسرائيل، وبالتالي أعاد أيضا ملف الأمن الإقليمي إلى الزاوية إلى اليوم إلى
الوجه
إلى الأضواء. وبالتالي كما جرت الأيام الماضية كلها دبلوماسية تحاول احتواء التصعيد من قبل الطرفين من قبل إيران وإسرائيل، وأعتقد أنه في هذا مكتسبات للطرفين.
نعم، أسمع وجهة نظرك دكتور مهدي برد الاحتلال على هجوم طهران الأخير، وأيضا هل ترد طهران على تل أبيب بعد هذا الهجوم؟
أنا أعتقد يعني لا يمكن تسمية هذه السخرية ومحزلة كما قال وزير الأمن الإسرائيلي وشبكات تواصل بداخل الإسرائيلي والأمريكي وكل المنطقة، يعني اعتبر هذه لا هجمان يعني بالأجسام الصغيرة جدا، الأجسام الطائرة الصغيرة موجود في كل محلات الألعاب يعني كما صرح وزير الخارجية الإيرانية، وحصل يعني قبل سنوات أيضا في منشآت إيران النووية بالأجسام الطائرة الصغيرة ومسيرات الصغيرة جدا. أنا أعتقد يعني كمحلل سياسي لا نستطيع أن نسمي هذه المحزلية والسخرية الحجمات بمواجهة حتى يكون هناك. أنا أعتقد إسرائيل كان يريد أن خاصة نتنياهو هو الخاسر الأكبر لهذه التطورات والمتغيرات والمعادلات الجديدة التي فرزتها الجمهورية الإسلامية لإيران. لأول مرة هناك مرحلة الرد المعاصر من جانب الجمهورية الإسلامية تجاه استهداف القنصلية الإيرانية ذاب الحصانة الدبلوماسية والسياسية، استهداف مباشر من داخل الأراضي الإيرانية. ولكن هذا نقطة مهمة أيضا، الجمهورية الإسلامية لم تقصد أن تكبد العدو خسائر فادحة عسكريا ولا أي شيء، يعني أكثر مما تكون رد الإيراني على استهداف قنصليتها في دمشق أن تكون رد عسكريا من أجل تكبد خسائر فادحة للعدو الإسرائيلي، كانت رسالة واضحة بأن إيران تستطيع أن تضرب وتستحدث العمق الإسرائيلي العدو الذي كان يعني عنده كان جيش لا يقهر، يعني كانت أسطورة جيش لا يقهر. وبعد حرب تموز وبعد حرب عام 2008 في غزة شاهدنا فشل هذه الأسطورية الجيش الذي لا يقهر، والآن محاصر بداخل مساحة صغيرة في غزة. يعني يجب أن لا ننسى هذه المعادلة الجديدة بأن إيران استخدمت يعني هذا مرحلة الرد، يعني كان رد قوي على العدو الإسرائيلي سياسيا، ولكن نحن شاهدنا مسرحية محسنة من جانب العدو الإسرائيلي واستخدام الأجسام الطائرة الصغيرة جدا وجود في كل محلات الألعاب، وهناك يعني في داخل المجتمع الإسرائيلي انتقادات لنتانياهو، وهذه كما أنا لا أستطيع أن أسميها الهجمات، يعني استهدافه كان هناك، يعني نتانياهو يريد أن يكون هناك رد حتى يخلص، وكما قال زيفكم كريم في الاستوديو الجانب يعني يكتفي بهذا الردود، يعني كما قال تأكد الجمهورية الإسلامية بأننا نكتفي بهذا الرد، يعني إذا كان هناك رد من جانب العدو الإسرائيلي سيكون هناك ردود في الأخرى. أنا أعتقد هذه الممارسات الإسرائيلية لم تكن بمستوى حتى نحن نرد عليها. إذا ممكن هناك تحليلات تقول بأن هذه خدعة إسرائيلية من أجل استهداف المباني والمقرات أهداف الإيرانية في داخل إيران وخارج إيران في الأيام القادمة ممكن، ولكن هذا الرد ليس ما كانت بمستوى حتى نحن نرد على هذه الممارسات المحزلية والسخرية، وكان هناك يعني صواريخ الورقية بداخل كل شبكات التواصل الاجتماعي، كان هناك صخرة الكيان العدو الإسرائيلي. أنا أعتقد الأيام القادمة يعني الجانبان الرسالة الإيرانية وصلت قبل إيصال صواريخها، رسالة كان واضحة إلى أمريكا والعدو الإسرائيلي، وأيضا إسرائيل كان يريد أن يرد على رد الإيراني حتى لا يكون يحتفظ بما وجهه، خاصة نتانيو نحن سمينا أخبار بأن هو اتخذ القرار بالساعات رغم خلافات في يعني داخل الحكومة الإسرائيلية.
نعم دكتور عامر، في هذا الإطار اسمح لي، رفح اليوم يقال أنها أن نتنياهو قايض رفح بهجمة طهران الأخيرة، تتفق مع ذلك تختلف؟ هل وأنت ذكرت الدعم الدولي، لكن هل ستتغير المعادلة تجاه ما يحدث في غزة بعد هذا الرد والرد المضاد؟
يعني هو نقطتين يجب أخذهم بعين الاعتبار، الأول تغير الأولويات، في موضوع أن الأولوية اليوم لاحتواء خطر اندلاع حرب إقليمية، وهذه أصبح يعني الدبلوماسية كلها الدولية تتجه بهذا الاتجاه، ولم يعد أحد يتحدث عن غزة في هذه الجزئية، وهذا يستفيد منه الإسرائيلي بشكل كبير. على الجزء الثاني أن الإسرائيلي يقدم اليوم للولايات المتحدة وللحلفاء خطة إنسانية، أنه يعني زيادة المساعدات، دخول المساعدات، انتقال سكان أو المتواجدين في رفح إلى مناطق أخرى، وتقديم خطة وبدأت يعني على الأرض تنفيذها، وهذا يفسر لك أنه في النهاية لم يكن الخلاف على عملية رفح لأنها يجب أن لا تتم، يجب أن لا تتم عملية رفح في المنطق الدولي لأنها يمكن أن تؤدي إلى سقوط مدنيين. اليوم الإسرائيلي يلعب على وترين، الأول أنه يسمح بكل هذه المساعدات الإنسانية بطريقة فيها مرونة كبيرة، والجزء الثاني أنه يقدم خطة لفكرة حماية المدنيين، وهذا يقودنا إلى الجزئية الأهم، أنه تعثر المفاوضات، نقل الأزمة إلى داخل حماس كما تتشكل في هذه الفترة، تجعل الإسرائيلي يشرعن فكرة عملية رفح، ويستبق أمور الضغط الدولي على موضوع رفح بما قلته بأنه يقدم هذه التنازلات ويضمن خطة لحماية المدنيين، وبالتالي يجعل مسألة رفح تحصيل حاصل بالنسبة له، وحتى شكل الضغط عليه اليوم هو الضغط الحقيقي على الإسرائيلي، ليس في ضرب لبنان، وليس في توجيه ضربات إلى سوريا، وليس في سياسته في الضفة الغربية، الضغط الوحيد عليه اليوم هو ألا يقوم بخطوات تؤدي إلى انفجار المنطقة في مواجهة مع إيران، مواجهة مباشرة مع إيران، وبالتالي كل شيء آخر مقابل أن لا تحدث هذه المواجهة وأن لا تفتح هذه الجبهة قد يكون الإسرائيلي قادر على القيام به، لكن بأسلوب يعني تدريجي، تدريجي بمعنى أن لا يشكل حالة من اللغط كما تشكلت عليه في الأسابيع الماضية، اللغط الدولي والهجوم والانتقاد، وفي المقابل هو الآن يسوق نفسه أنه يعني يستوعب هذه السياسة الدولية ويلتزم بفكرة ما تريد الولايات المتحدة بعدم التصعيد تجاه إيران وعدم توجيه ضربات حقيقية وعدم الانتقال إلى حرب مفتوحة، لكن في المقابل هو سيضع على الطاولة نقاط كثيرة قد تبدأ في رفح لكنها لا تنتهي في رفح، ستقودنا بلا شك إلى موضوع الضفة الغربية، ستقودنا إلى سوريا، ستقودنا إلى لبنان، وحتى يمكن أن تقودنا أيضا إلى مفهوم الوضع في العراق، لأنه فعليا هو سيقول أنه فكرة تأمين إسرائيل اليوم يجب أن تتم على كل هذه الجبهات التي تؤدي إلى فكرة إحداث أو قد تكرر مشهد مثل 7 أكتوبر. لهذا أعتقد أنه هو اليوم الإسرائيلي يمارس نوع من أنواع السياسة والدبلوماسية الحذرة مع الولايات المتحدة، لكن تتماشى مع رؤية الولايات المتحدة، ولا تنسى في النهاية أنه هذه الإدارة غير معنية بحرب مفتوحة في المنطقة، لأنه في النهاية معنية بحالة إنجاز، الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن يقدم لهذه الإدارة سيكون احتواء عدم اندلاع حرب إقليمية،
نعم،
إنهاء ملف غزة وانتقاله إلى الملف الإنساني، أي تقديم فكرة إعادة إعمار غزة ومشاريع إنسانية، والجزء الثالث محاولة تسويق السلام الإقليمي. لهذا كل هذه الخطوات اليوم أساسها كيف يروض الإسرائيلي وكيف لا يقوم الإسرائيلي بفتح جبهة إقليمية وبالتالي تذهب كل السياسة.
واليوم نتنياهو أمام هذا الضغط أيضا الداخلي، هو خرج يعني ذكر البعض أن الضربة الإيرانية وحدت الشارع الإسرائيلي خلف نتنياهو، لكن تعود اليوم المسيرات من جديد بعد غياب استمر لأيام، تطالب بصفقة صفقة رهائن، تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو.
هو بلا شك وضع نتنياهو ليس جيدا في الداخل، لكن هو يعمل على إعادة ترميمه، بدأ في إعادة ترميم وضعه مع الإدارة الأمريكية وهي الأهم بالنسبة له. الجزء الثاني موضوع الخلاف الداخلي، يعني حتى مرشح الولايات المتحدة أن يكون بديل نتنياهو في هذه المرحلة غانتس، تصريحاته فيما يتعلق برفح واستمرار الحرب وتأمين إسرائيل لا تختلف مع نتنياهو. إذن اليوم ليس هناك تغيير. الجزء المهم ولا بد من الانتباه له أنه في الأيام الأخيرة حتى الإدارة الأمريكية بدأت تقتنع أن فكرة الأسرى وتبديلهم والصفقة لن تتم، وذلك بسبب عدم قدرة حماس على الوصول إلى نقطة تسليم هؤلاء أو التواصل مع هؤلاء أو عدد هؤلاء. هناك قناعة وضعها الإسرائيلي اليوم في ذهنية الإدارة الأمريكية أن معظم هؤلاء هم في إعداد الأموات، وبالتالي الصفقة بهذه الطريقة وعدم قدرة حماس على إنجازها هو بسبب أنهم ليسوا أحياء. هذا الأمر قد يزيد أيضا في المرحلة القادمة ويضع الولايات المتحدة في زاوية تضغط فيها أكثر على قطر كما نرى في هذه الأيام، في موضوع أنه أنت اليوم وسيط لابد من إنجاز هذه الصفقة ولابد لحماس أن تقوم بخطوات عملية. هذا هناك تعقيدات كبيرة بعد حرب غزة في موضوع حتى قدرتك على التواصل مع الجميع في الداخل، على تجميع كل هؤلاء وعلى إحضار أدلة بأنهم أحياء. هي أمر معقد أيضا وليس سهل بالنسبة لحركة حماس. إذن اليوم نتنياهو سيسعى في الأيام القادمة ليفرغ هذا الضغط الذي نراه بالداخل بأنه قام بكل شيء كحكومة وقدم كل التنازلات ولكن عبر الولايات المتحدة، لكن لم يحصل على نتائج. وهذه لهذا اليوم نجد أن الكرة في الملعب الأمريكي وأن الأمريكي بدأ هو بالضغط أكثر على قطر للانتقال إلى مرحلة أكثر يعني محسوسة أكثر في فكرة أننا نريد أن نجز هذه الصفقة، وضغطنا على نتنياهو وما زالت هذه المظاهرات، وهي هذه المظاهرات أخذ بعدها الأكبر بعد امتناع التصويت الأمريكي في مجلس الأمن، وبالتالي فسرت على أنه أيضا رفع غطاء عن نتنياهو من قبل الولايات المتحدة والانتقال إلى فكرة إسقاطه أو تبديله. لهذا انتعشت المعارضة في إسرائيل وبدأت تتحدث عن فكرة ضرورة إسقاط نتنياهو، لكن الجزئية الآن أن الكرة تلقى في الملعب الأمريكي وأن حكومة نتنياهو تبدي مرونة كبيرة وتنازلات كبيرة، لكن تشترط أن يكون هناك رد من قبل حركة حماس. هذا الذي يفسر في النهاية أنه نتنياهو يريد أن ينقل هذه الضغوط عليه للإدارة الأمريكية، ويفسر ذلك بأنه في النهاية حماس هي التي لم تتقدم بخطوات. هو في الحقيقة لم يقدم لحماس أي شيء من لم ترغب به، لكن هو يناور سياسيا الآن باعتبار أنه يرسل رسائل أيضا إلى الداخل الإسرائيلي أنه مستعد لإنجاز الصفقة، لكن هذه الصفقة واضح أن الطرف الآخر لا يريد إنجازها.
نعم دكتور مهدي، والسؤال اليوم إيران من كل ما يحدث، لم ترد إيران على طوفان الأقصى ونداء حماس لمحور المقاومة المشاركة في هذه العملية إلا عبر وسطاء، لكنها ردت على استهداف القنصلية في دمشق. هناك حديث أن إسرائيل ردت، هل سترد طهران أم لا؟ وأنت ذكرت أن الرد الإسرائيلي لا يرقى لرد من طهران، ولكن الجميع ينظر هل المنطقة اليوم تتوجه لحرب إقليمية أم أن الأمر انتهى اليوم عندما حدث؟
أنا أعتقد يعني كما يعني أشار إلي هناك يعني كل يعني الجانبين الإسرائيلي والأمريكي وأيضا الجانب الإيراني لا يريدون التوتر أكثر. يعني أكدنا نحن نكتفي بهذا الرد يعني تجاه استهداف القنصلية الإيرانية، ويبدو هناك يعني الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران والاستهداف بعض المباني والمقرات بداخل إيران بالأجسام الطارئة صغيرة يعني كان يعني رسالة بأن يريد أن يحتفظ بما وجهه، والآن نتانياهو هو خاسر الأكبر لكل هذه التطورات، ويريد أن يعني يوسع ويجر المنطقة بال يعني توسيع جبهات القتال، يعني كما حاول أيضا بجنوب لبنان. كان هناك شاهدنا بالنسبة للجيش اليمني الذي استهدف السفن المتجهة إلى المستوطنات وإلى أراضي المحتلة، كان هناك طلب أمريكي من أجل تشكيل تحالف بحري من أجل مواجهة الجيش اليمني واليمنيين. هذا كان مؤكد، وكان هناك استهدافات محددة من قبل البريطانيين والأمريكيين بعض العمق بداخل اليمن والقواعد العسكرية بداخل اليمن وبعض الأحداث، ولكن الحملات والهجمات كان محددا وضاد يعني مستهدف العمق اليمني، ولكن يعني لم يحصل هناك أي توتر وتوسيع جبهات القتال، لأن أنا أعتقد أمريكا ليست في ظروف، خاصة مع اقتراب إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية. نعم. في هذا موضوع مهم جدا، وهناك استطلاعات مهمة جدا تشير بأن موضوع غزة يشكل عنصرا رئيسيا للناخب الأمريكي من أجل مشاركة وأيضا النجاح بالنسبة للأحزاب الأمريكية في الانتخابات القادمة. هذا مهم جدا، لذلك أنا أعتقد بايدن وحزبه وأيضا أساس أمريكي لا تريد توتر أكثر من ذلك، وأيضا بداخل هناك خلافات بداخل المجتمع الأمريكي الإسرائيلي. صحيح نتانياهو لا تختلف مع بن قوير وأشخاص الآخرين وغانس وأي أشخاص إسرائيل، متفقون كلهم على قتل الناس والفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية، وهم عربية وإسلامية، ولكن هناك يبدو النظام السياسي الإسرائيلي يريد التصفية من أجل الخلاص من هذا المستنقع الذي أغى نفسه نتانياهو شخصيا، وممكن نتانياهو يعني خاسر وتصفية لهذه الموضوع، وبعدين تكون هناك أجواء مختلفة. وأنا أعتقد ليس هناك أي مجال يعني لكل الجوانب طرف أن تكون هناك توتر أقليميا وتسييد كما صرحتم. هناك كان أنا أعتقد يعني هجمات لبنان على الأراضي المحتلة، حركة مقاومة حزب الله،
نعم،
وأيضا المقاومة العراقية ضد القواعد العسكرية الأمريكية، كان ردود فعل يعني ورسالات سياسية للعدو الإسرائيلي لتخفيف التوتر في غزة، ومن أجل انشغال العدو الإسرائيلي بالجبهات يعني متعددة، ولكن ليس هناك أي توتر واسع وشامل بالمنطقة.
أشكرك كل الشكر دكتور مهدي عزيزي الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية، كنت معنا مباشرة من طهران. أعود لك دكتور عامر، أنت ذكرت كثيرا حماس، واليوم السؤال حماس في تركيا وماذا يمكن لحماس أن تفعل في قادم الأيام؟
يعني هو مشكلة حقيقية بالنسبة لحماس السياسية اليوم، لأنه فعليا عدم إنجاز الصفقة وجه ضربة للحركة سياسيا، لأنه فعليا كانت المناورة السياسية التي تبنتها قطر أن فكرة الوساطة ووجود المكتب السياسي في قطر كان يساهم في إنجاز الصفقة كما أنجزت الصفقة الماضية وصفقات أخرى سابقا، وبالتالي اليوم التأخير يتم تسويقه إسرائيليا بعدم قدرة حماس على إنجاز هذه الصفقة، والضغوط حجم الضغوط المتابع لأروقة السياسة في واشنطن يرى حجم الضغوط كبيرة على قطر خصوصا مع عدم إنجاز هذه الصفقة، في موضوع أنه لا يمكن التعامل مستقبلا مع حركة حماس، وأن هناك ملفات اليوم قد يعني تكون على طاولة الجمهوريين القادمين إلى الحكم.
في قادمون لا محالة يعني.
لا إذا
استمر الوضع على ما هو عليه.
الملفات اليوم يتم العمل عليها ديمقراطية. لكن ستكون أسرع بلا شك، وطريقة تنفيذها بشكل مختلف في حال وصل الجمهوريون. لكن العمل اليوم يعني معظم الدراسات التي تخرج، معظم تقديرات الموقف، حتى المقالات التي تظهر في الآونة الأخيرة كلها تتحدث عن محاولة إدانة لقطر أن هذه الوساطة التي كانت مفترضة من احتواء حركة حماس كانت يجب أن يتم استثمارها اليوم في إنجاز هذه الصفقة. حتى الولايات المتحدة أرادت إنجاز هذه الصفقة على حساب نتنياهو في لحظة معينة. أعتقد أنه هذا يدفع بالحركة حماس اليوم لاستشراف أن هناك يمكن أن تتغير كل هذه المناخات، ولا بد من إيجاد صيغ جديدة، غطاء سياسي جديد، ومن هنا يمكن أن يفسر يعني في النهاية دولة إقليمية مثل تركيا مهمة موقفها مهم، عضو في حلف شمال الأطلسي، تأثير على الولايات المتحدة كبير، الذهاب لها مهم. الجزء الثاني أنه الحديث حتى عن بدائل، عن بدائل للإقامة في قطر، لأنه لابد من التفكير أيضا أنه حتى حماس لا تريد أن تكون عبء على القطري، وحجم الضغط اليوم على القطريين كبير جدا. لهذا أعتقد أنه جزء من هذه المناورة السياسية اليوم بالنسبة للحركة هو تنويع البدائل، إيجاد غطاء سياسي ذا بعد إقليمي. يعني في النهاية إذا استطاع تركيا أن تأخذ مواقف، تركيا بلد مؤثر جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، إيران على المستوى الإقليمي بلد مؤثر، قطر هي بلا شك قدراتها السياسية في لدى الديمقراطيين مهمة، ويعتبروها قناة مهمة لإنجاز الصفقات أو احتواء الأزمات، كما شاهدنا أفغانستان، تشاد، معظم كل هذه الملفات. يعني كانت الدوحة هي من يهندس الاتفاقات بالأغلب، لكن أعتقد أنه حجم الضغوطات هذه تجعل الحركة تستشعر أنه لابد من التحرك، ولابد من إيجاد بدائل، ولابد من توظيف كثير من الأوراق السياسية والتحالفات الإقليمية حتى على الأقل عبور هذه الأزمة، وأن لا تدفع حركة حماس كل الثمن لما ترغب.
لكن أنت لا تقرأ صفقة لا في القريب العاجل ولا في المدى المتوسط حتى.
هو للأسف موضوع الصفقة تقني أيضا بالنسبة للولايات المتحدة، لم يتم إنجاز هذه الصفقة بالرغم من الضغط الأمريكي. يعني هناك نقطة تقف اليوم عائق، هو فعليا هل هؤلاء أحياء وكم عددهم وكيفية جلبهم وكيفية جلب أدلة لوجودهم، ومع من الاتصال يعني في غزة بعد كل هذا الذي يجري. الإسرائيلي يقوم بعمليات استخبارية مرعبة في غزة بهدف تقطيع أوصال الاتصال أيضا، والقيام بعمليات كما رأينا، لأنه هو مهووس اليوم في فكرة أن ينجز عملية تحرير بالنسبة لهؤلاء الأسرى، أن تكون عسكرية. يعني هو احتفى بجسد في لحظة ما. لهذا أعتقد أنه حتى الإسرائيلي على الأرض لا يرغب بأن تنجز هذه الصفقة. لهذا أعتقد أنه كل المشاكل اليوم لوجستية وتقنية واستخبارية أدت إلى تعطيل هذه الصفقة، بالإضافة أيضا إلى موضوع فعلا أنه هؤلاء قد لا يكونوا كلهم أحياء.
سؤال أخير بخصوص رفح دكتور عامر، هل سنشهد عملية عسكرية واسعة في رفح أم ستكون شبيهة بتلك في خان يونس؟
لا، هو الإسرائيلي يعلم أنه فكرة غطاء لعملية مفتوحة صعب، والدليل ما يقوم به الآن. هو عمل نموذج في مستشفى الشفاء أنه قام بعملية ذات طابع استخباري عسكري، وهو سيكررها في مناطق أخرى. في المقابل هو اليوم يفتح أفق لفكرة نقل الكتلة السكانية الموجودة في رفح حتى لا تؤدي إلى أزمة، وهذا يحتاج إلى وقت، وهو يراهن أيضا اليوم على أن الوقت أصبح في صالحه وليس ضده. لهذا هو يقدم هذه التنازلات على المستوى الإنساني بحيث لا يزيد الضغط عليه، في المقابل يقوم بخطوات على الأرض في فكرة تفريغ رفح، لكن يبقي لنفسه الحق في القيام بعمليات. قد تكون العمليات تدريجية، تبدأ في فكرة عمليات استخبارية محددة، وبلا شك هي ستنتهي في فكرة عملية، لكن هو اليوم لا يريد أن يخسر مجددا حالة الدعم التي تتشكل، ولا يريد أن يقدم نفسه بأنه رافض أو معارض للولايات المتحدة وقام بمجازر، ويريد أن يحتوي أيضا الضرر التي تشكل بالنسبة لصورته. لهذا سيكون التركيز على دوره الآن ومساهماته في الموضوع الإنساني، خصوصا مع قرب عمل الميناء العائم الأمريكي في غزة.
نعم، أشكرك كل الشكر دكتور عامر السبايلي، ونوه فقط أن الكونغرس الأمريكي قبل قليل أقر مساعدة أو يصوت الآن لمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل لخوض معركها، والأغلب أن هذا التصويت هذه المرة سيمر.
طبعا سيمر، وأعتقد أن الإسرائيل أو حكومة نتنياهو تعلم اليوم أنها بدأت تستفيد من كل هذه التغيرات، ولا تريد أن تضع نفسها محط انتقاد مجددا، أو أن تصل بها الأمور أن يتم استهدافها كما جرى في الأسابيع الماضية.
أشكر كل الشكر دكتور عامر السبايلي الخبير الاستراتيجي على حضورك معنا اليوم. شكرا جزيلا. رؤيا بودكاست